برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحييكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من هذا المساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. تحية لكم أعزائي الكرام، ونبدأ المطالعة في هذا المساء من موقع وكالة الشباب للأنباء، ونقرأ فيها: ميزانية الأمن هي الأعلى دون تحقيقه، نار الفلتان تواصل حرق الخليل، ومتنفذون يغذونها، والسؤال عن دور السلطة لا إجابة لها. نقرأ في التفاصيل: حيث أحرق مجهولون منازل ومنشآت في منطقة الكسارة بالخليل، وذلك على خلفية شجار عائلي متواصل أودى بحياة شاب قبل عدة أيام. وقد أفاد شهود عيال وكالة الشاب بحرق مجهولين لعدة منازل ومركزا صحيا لعائلة دعنا في الخليل، وحرق محل تجاري في منطقة بشارع الشلالة في الخليل على خلفية شجار عائلي. وتتصاعد أحداث الفلتان والفوضى في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تطالب فيه جهات ومؤسسات حقوقية ومدنية السلطة بفرض الأمن والأمان في المدينة، وتتساءل عن سبب غيابها عن المشهد الذي يتأزم في ظل انتشار فوضى السلاح، سلاح العائلات وسلاح الفلتان. وأسفرت شجارات عائلية في الخليل عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وحرق منشآت ومنازل لمواطنين، وترويع الآمنين. وبينما يسود التوتر الأمن الخليل ومدنا فلسطينية أخرى بالضفة الغربية، تنشغل السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومين في مدينة جنين بشكل يومي، حيث تجري عمليات ملاحقة ومداهمة لاعتقال مقاومين في حملة تصاعدت بعد خروج مسلحين من كتائب القسام في مسيرة تشييع القائد الوطني المهندس وصفي قبهة، وزير شؤون الأسرى السابق والقيادي في حركة حماس. وقد فجرت مشاهد مقاومي كتائب القسام حملة إقالات جماعية لمدراء أبرز أجهزة أمنية في جنين بقرار من محمود عباس. تلاها اشتداد حملة الاعتقالات والمداهمات شبه اليومية لأجهزة أمن السلطة لاعتقال المقاومين في محاولة لإنهاء العمل المقاوم المتصاعد بالضفة الغربية المحتلة، تحديدا في جنين، والذي بات يشكل إزعاجا للسلطة والاحتلال معا وفق تقارير صهيونية. ويحمل مراقبون وقيادات فلسطينية ما سموها بالقيادات المتنفذة مسؤولية إبقاء فوضى السلاح، مؤكدين غياب شعار السلطة سلطة واحدة وسلاح واحد. وقال النائب الثاني رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: إن الصلح العشائر هو من يحكم البلد في الضفة الغربية في ظل غياب الدولة والسلطة وانتشار سلاح الفوضى في المناسبات المختلفة والمشاكل العائلية. أضاف خريشة في حديث خاص لوكالة الشاب أن استنجاد أصبح للعشيرة وليس للسلطة، وشعار السلطة الواحدة والسلاح الواحد الذي ترفعه قيادة السلطة أصبح بلا قيمة، متابعا: مفروض يكون في أمن وقانون هو الذي يحكم البلد، لكنه غائب حاليا رغم وجود 10 أجهزة أمنية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن السلطة أعادت البلد إلى مرحلة ما قبل الاحتلال، حين كان الحكم عند العشيرة متسائلا: هل غياب السلطة عن فرض الأمن هو غياب العاجز أم غياب الذي لا يريد، ولمصلحة من هذا الغياب؟ ومصروفات الأمن هي الأعلى بالضفة الغربية المحتلة، ومع ذلك لا أمل في تحقيق ذلك الأمن، حيث أكد المحامي فريد الأطرش عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن فرض الأمن والأمان هي مسؤولية السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة. وقال الأطرش في حديث خاص لوكالة الشاب أن المصروفات الأكبر من موازنة السلطة المالية تذهب لقطاع الأمن، مقابل ذلك لا يشعر المواطن بالأمن ولا بالأمان. متابع: يجب أن يكون للسلطة تدخلا أكبر في مدينة الخليل، فهي محافظة وكبيرة وعدد أفراد الأمن فيها قليل. وأضاف أن حجم المصروفات الكبير من السلطة لقطاع الأمن مقابل عدم توفره يكشف عن معضلة كبيرة، ولا بد من حلها بزيادة عدد الكوادر الأمنية وفرض الأمن وملاحقة الجناة ومرتكبي الفوضى والجريمة، مشيرا إلى وجود مطلوبين خارج أسوار السجون وغير معتقلين. ونتابع أعزائي الكرام أيضا من أبرز العناوين الواردة في وكالة الشهاب: الفصائل الفلسطينية حماس حركة أساسية للنظام السياسي الفلسطيني، والرد على القرار البريطاني يتطلب عدة خطوات. ومستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة. طبعا في هذه الأيام نحن نعيش ذكرى الاستشهادية الفلسطينية، أم الاستشهاديات فاطمة النجار، التي قدمت روحها رخيصة في سبيل الله والوطن فلسطين، مقاومة بدمها في بيت حانون شمال قطاع غزة عندما اجتاحه الاحتلال الصهيوني قبل سنوات عديدة في معركة أهل الجنة. نستمع لهذا التقرير للزميل بكر المصري ومن ثم نعود.
تخرج نساء فلسطين من جديد يفجرن نار الغضب والثأر ضد هذا العدو الغاصب، يثبتن للعالم أن شعب فلسطين لا يقبل الظلم ولا الانكسار أمام بطش الصهاينة وحقدهم الدفين. فتخرج أم الفدائيات إحدى الحرائر المؤمنات، الشهيدة القسامية فاطمة عمر النجار، امرأة فلسطينية كباقي الفلسطينيات تمرغت أيامها بالحزن والأسى. تلك المرأة التي بان على وجهها عثرات الزمن المرير، والتي ظلت تحافظ على روحها الوثابة رغم أنها جاوزت 70، ولم يثنها ذلك عن مواصلة دربها حيث خرجت الاستشهاديين وأذاقت العدو الويلات. واستمر هذا الوفاء والعطاء المتواصل من الحاجة فاطمة حتى أقدمت قوات الاحتلال في الانتفاضة الأولى على هدم بيتها، واعتقلت ابنها وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وعند انطلاق انتفاضة الأقصى شاهدت الحاجة أم محمد الظلم الواقع على أهل فلسطين من تدمير للحجر والشجر والبشر، مما جعلها دوما تفكر في الانتقام من هذا العدو الجبان، حيث كانت من السباقات لطلب تقديم روحها في سبيل الله بعملية استشهادية لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام، فلم تتوانى ولو للحظة من صب لجام غضبها على العدو الصهيوني بعد أن تزنرت بحزام ناسف وتمكنت من تفجير نفسها بقوة صهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم، ما توجه ذلك من إعلان كتائب القسام لمسؤوليتها عن العملية. وبذلك تكون فاطمة النجار أم الاستشهاديات قد خطت بدمها أسطورة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني وتاريخ المقاومة.
مستمرون معكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من هذا المساء، ونتابع من أبرز العناوين. المؤتمر الوطني الشعبي حمس جزء أصيل من شعبنا، وقرر بريطانيا بحقه يمثل مدخلا لإدانة الكل الوطني. وفي هذا الإطار أيضا، مؤسسات المجتمع المدني نتضامن مع حماس، وباشرنا بمخاطبة الجهات الدولية لرفض قرار بريطانيا. والقيادي في حركة حماس زكريا أبو معمر يقول: بدأنا اتصالات دولية إزاء قرار بريطانيا لوضع الجميع عند مسؤولياته. بالتفاصيل، أعلنت حركة حماس اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج ردا على القرار البريطاني بحظرها واسمها بالإرهاب. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر في كلمة الحركة بالمؤتمر الشعبي الوطني الذي عقد بغزة اليوم: بدأت حماس منذ مساء الجمعة الماضي سلسلة اتصالات مع جهات حكومية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع عند مسؤولياتهم إزاء قرار بريطانيا الخطير. وأضاف أبو معمر: يجتمع شعبنا في المؤتمر الوطني الشعبي الجامع ليعلن ممثلوه رفضهم وإدانتهم لقرار الحكومة البريطانية باعتبار حماس منظمة إرهابية في خطوة بريطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية بحق شعبنا الفلسطيني. وأوضح أن بريطانيا تصر على مواصلة عدوانها على شعبنا بدلا من تصحيح الخطايا التاريخية والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب تحت الاحتلال، تضيف لسجلها جريمة جديدة ظنا منها أن الشعب الفلسطيني سيمرر هذه الجريمة. وأكد القيادي في حركة حماس أن القرار البريطاني يمثل جريمة لكل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال. وحول ردة الفعل على القرار البريطاني قال عضو المكتب السياسي أبو معمر: كلنا ثقة أن بريطانيا اليوم تعيش صدمة الرد الفلسطيني السياسي والشعبي والوطني والقانوني بعد أن تبين لها حجم الوهم الذي أوقعتهم فيه بأن القرار سيمر مرور الكرام، موجها التحية للفصائل الفلسطينية كافة على موقفها ومواقفها القوية والحاسمة في رفض المس بحركة حماس والمقاومة عموما، وهي تؤكد على لحمة وطنية قوية على حد وصف أبو معمر. غدا الاحتلال يحاكم الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 99 يوما. ونتابع أيضا أعزائي الكرام، بسبب الفساد وانعدام الاستقلالية 56% من قضاة الضفة يشكون انعدام ثقة الناس بالقضاء. وفيسبوك يحجب القدس إطلاق حملة ضد محاربة الرواية الفلسطينية. وأيضا نتابع، جانتس إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة الغربية المحتلة. ما زلنا معكم أعزائي الكرام في حلقة هذا المساء، ونتابع الآن في موقع الرسالة نت: حبر على ورق في 2021، ما مصير غزة من موازنة 2022؟ نقرأ في تقرير الرسالة نت تحت هذا العنوان: يترقب الفلسطينيون مصير موازنة عام 2022 في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة، وكيف يمكن إدارة الخزينة في ظل ضعف الموارد والأزمات المتلاحقة؟ يتخوف اقتصاديون من لجوء السلطة لموازنة الطوارئ كطريقة سهلة للتخلص من الأعباء المالية الكبيرة والتي تمثل بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والتعيين خارج نطاق القانون. وتعتبر موازنة الطوارئ البوابة الأسهل لتراكم الديون دون حسيب ولا رقيب، وهو ما عاشته السلطة خلال السنوات الماضية وخصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا. وفي الوقت الذي من المفترض أن تعرض السلطة القراءة الأولية للموازنة خلال الشهر الجاري على أن تعتمدها نهاية ديسمبر المقبل، إلا أنه لا حديث عن عرض الموازنة خلال العام الجاري، في حين توقع مصدر من وزارة المالية برام الله أن تنتهج السلطة موازنة الطوارئ خلال العام المقبل في ظل انعدام مصادر الدخل وعدم وجود أموال في الخزينة العامة. وقال المصدر في حديث للرسالة نت: لازلنا أمام خيارين، الأول يتمثل في عودة المنح والمساعدات الخارجية ورصد موازنة مع نهاية شهر مارس من العام المقبل، أو البقاء على الوضع الحالي واعتماد موازنة الطوارئ مفتوحة الأبواب. وأشار إلى أن موازنة الطوارئ تمثل كارثة للمؤسسات الفلسطينية التي تعاني الويلات في ظل عدم معرفة آليات الصرف. وأوضح أن موازنة الطوارئ تحرم الوزارات المختلفة من وضع خططها للعام المالي، وتبقي رهن التحركات أو تبقى هذه الوزارة رهن التحركات الحكومية وتوفر الأموال. تجدر الإشارة إلى أن السلطة تعاني من ارتفاع كبير في المديونية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي الديون العامة قرابة 30 مليار شيكل ديون ومتأخرات حكومية، في حين يتوقع المختص في الشأن المالي الدكتور أسامة نوفل أن تشهد موازنة السلطة للعام المقبل انكماشا واضحا في النفقات في ظل تلكؤ المانحين وارتفاع المديونية. وأضاف نوفل أن قيادة السلطة غير مقتنعة بعودة المنح والمساعدات العام المقبل، وبالتالي ستعمل على ضبط نفقاتها. وأضاف فيما يتعلق بالوضع المالي لقطاع غزة في الموازنة: ما نخشاه وهو متوقع أن يكون قطاع غزة هو المتضرر الأول من تخفيض النفقات وتحملها لعبء ترشيد الإنفاق العام كما شهدنا في الأموال وفي السنوات الماضية والأعوام الماضية، ولذلك ستكون غزة هي المتضررة الكبيرة وبشكل كبير دون محافظات الوطن الشمالية. وقد أكد أن هناك خللا كبيرا في قضية توزيع النفقات على المؤسسات، وهو ما يزيد من المديونية وخصوصا في ظل ضعف الإيرادات والمنح. وأشار نوفل إلى أن السلطة تتجه إلى فرض رسوم جمركية على سلع جديدة، وإيرادات المقاصة ستزداد العام المقبل، وهو ما قد يجبر السلطة على طرح موازنة وعدم اللجوء لموازنة الطوارئ. هذا جزء من التقرير الموسع الذي نشرته الرسالة نت مساء اليوم تحت عنوان حبر على ورق في عام 2021، ما مصير غزة من موازنة 2022. وأيضا حراك أمريكي يشمل الضغط على الاحتلال لمنع انهيار السلطة. ونقرأ أيضا: مؤشرات إيجابية تنتظر الاقتصاد الغزي بعد الاتفاق القطري المصري. تحت هذا العنوان نقرأ أيضا في الرسالة نت: ينتظر الاقتصاد الغزي بعض التحسين بعد الاتفاق القطري المصري على إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية كوقود ومواد بناء أساسية. ويأتي إدخال الجزء الثالث من منحة قطر والبالغ قيمته 10 ملايين دولار شهريا بعد شهور من تعنت الاحتلال على إدخالها والاتفاق مؤخرا على توريد وقود ومواد بناء من مصر بقيمتها. وينتظر الغزيون تحسن على القدرة الشرائية بعد ضخ هذا المبلغ في الأسواق، والذي سيكون على هيئة زيادة في رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة وفق وعودات سابقة. وقالت اللجنة الحكومية مؤخرا أن زيادة نسبة الصرف من 55 إلى 60 مرهون بدخول الجزء الثالث من المنحة القطرية حسب ما ورد في موقع الرسالة نت. ما زلنا معكم أعزائي الكرام، فعالية تضامنية مع الأسرى بمدينة رام الله. وأيضا نتابع من أبرز العناوين الواردة في موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. هل تشن الأجهزة الأمنية حملة جديدة على مخيم جنين؟ السلطة تترك سلاح الفلتان وتذهب لجمع سلاح المقاومة. أعزائي الكرام، نستمع الآن لهذا التقرير حول الاعتقال السياسي والحملات الأمنية بالضفة الغربية للزميل يحيى خضر، من ثم نعود.
العالم يحتفي بي والسلطة تلاحقني مرارا وتكرارا بهذه الكلمات القليلة. أجمل البروفيسور عماد البرغوثي معاناته المتكررة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. عماد البرغوثي هو قامة علمية تشهد له كافة الميادين في علمه وأخلاقه الرفيعة. خرج من سجون الاحتلال الصهيوني بعد اعتقال وتنكيل متكرر ليتنسم الحرية ويعود إلى أحضان عائلته، لكن طغيان السلطة وظلمها لاحق البرغوثي مجددا ليتم استدعائه واعتقاله بعد مشاركته في وقفة منددة باغتيال الناشط نزار بنات ومطالبة بمحاسبة قتلته أمام دوار المنارة والصرم الله. حصول البرغوثي على الجائزة الدولية في أكاديمية كارتا العالمية للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم لم تشفع له من تجدد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من استدعائه واعتقاله من جديد. وأمام هذا الواقع الذي لم تعد تحترم فيه حقوق المواطن الفلسطيني وسعي محاولة رئيس السلطة وأجهزته الأمنية على مدار سنوات مضت منع المقاومة وتغييبها عن مشهد الضفة، إلا أن جنازة الراحل قبها بعثت رسالة واضحة لرئيس السلطة أن كل المحاولات لمنع المقاومة من إتمام واجبها باءت بالفشل رغم عمليات التنقل المفاجئة على خلفية ظهور مسلحي القسام في جنازة الراحل قبها. فالمشهدية التي رسمت في جنازة قبها أغاضت أجهزة عباس الأمنية وجعلها تتداعى بمختلف مسمياتها في زيادة حالات الاعتقال الظالم متذرعة بحجج واهية عارية عن الصحة. فإلى متى ستستمر الحالة العبثية من أجهزة السلطة؟ وهل ستنجح في تحقيق هدفها المرسوم منذ سنوات؟
بعد موجة الإقالات الأخيرة، هل تشن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حملة جديدة على مخيم جنين؟ تزايدت مؤخرا الأحاديث حول حملة جديدة تشنها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة على خلفية تداعيات الجنازة المهيبة للقائد الوطني والقيادي في حركة حماس الراحل وصفي قبها، والتي بحسب المصادر المتعددة قد أغضبت الرئيس الفلسطيني أبو مازن بعد ظهور مسلحين من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس. ولم تخفي مصادر رسمية فلسطينية انزعاجها من تلك المسيرة، ومنها تصريح رسمي لنائب محافظة جنين كمال أبو الرب قال فيه بوضوح: أن تخرج بمسيرة بهذا الحجم وترفع راياتك بهذا المستوى وتخرج بسلاحك، هذا مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر. ولسنوات عديدة سادت حالة الشد والجذب في علاقة المخيم بالمؤسسة الأمنية والسلطة، فهو يصنف على الدوام بأنه بؤرة تحدي للسلطة، وامتزج فيه الحضور المسلح لفئات مختلفة، بعضها ارتبط بتنظيمات فلسطينية وأخرى ارتبط بمجموعات فلتان أمني. ولم تكن وسائل إعلام الاحتلال بعيدة عن التحريض على المخيم، إذ نشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا ساخنا حرضت فيه بشكل مباشر على مسيرة تشييع القائد الوطني الفلسطيني وصفي قبها التي شارك فيها عشرات الآلاف. وقال مراسلها إن هذا المشهد ليس في غزة بل في جنين القريبة من العفولة، وأن المسيرة أغضبت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء، ما استدعى من عباس إقالة قادة الأجهزة الأمنية في جنين. ونقلت أيضا وسائل إعلام الاحتلال مطالبة رئيس الشباك رونين بار خلال لقائه الأخير بالرئيس الفلسطيني أبو مازن بخطوات ملموسة للسيطرة على ما يجري في جنين ومخيمها من ظهور لمجموعات حماس والجهاد الإسلامي المسلحين، خاصة بعد الاشتباكات المسلحة الشرسة مع قوات الاحتلال في جنين. وعلى الرغم من صدور القرار من قبل أبو مازن عقب ذلك بإعفاء قادة جميع الأجهزة الأمنية بجنين من مواقعهم واستبدالهم بآخرين، يقال أنهم أكثر موالاة لأبو مازن وأكثر شدة بحق أهل المخيم، فإن كثيرين لا يتوقعون حلا أو سيطرة لأن الحالة الأمنية في المخيم معقدة جدا. وبعد يومين من تسلم القادة الأمنيين الجدد لمواقعهم جرت اشتباكات مسلحة بين مسلحين من المخيم وبين عناصر أمنية لاحقت مطلوبا من حركة فتح بعدما تم نصب كمين له حيث أصيب بشظايا رصاصة ولم يتم اعتقاله في من دلعت مواجهات بعد ذلك. يشار إلى أن مخيم جنين أيضا تنتشر فيه عناصر فتحاوية تابعة لمحمد دحلان زعيم التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. هناك عضو قيادة في هذا التيار وهو شام الشامي ونائب في المجلس التشريعي كان أيضا وما زال يقيم في جنين. وقال مصدر مقرب من مجموعات المقاومة في مخيم جنين لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا إن ما جرى لا يعد جديدا، فهو يجري باستمرار بين الفينة والأخرى مع استنكارنا له، وهو لا يعبر عن وجود حملة أمنية أو سلوك أمني جديد، فهذه هي الحالة المعتادة من أجهزة السلطة الأمنية في تعاملها مع جنين ومخيمها. أشار المصدر إلى أن حالة المتابعة الأمنية لمقاومين ومطاردين ومطلوبين من المخيم مستمرة من قبل السلطة قبل التغييرات وبعدها، مضيفا أحيانا يتم اعتقالات وعمليات استجواب، وهناك من هو معتقل في سجن أريحة، وهذا ليس جديدا. بدوره قال القيادي في حركة حماس الشيخ خالد الحاج في حديث خاص لوكالة صفا إن مخيم جنين يعد أحد رموز النضال الفلسطيني، وأيا تكن الإشكالات التي تتحدث عنها السلطة فلديها عناوين الحوار في المخيم، ومن السيء الحديث عن حملات أمنية للتعامل مع مخيم جنين. أضاف الشيخ خالد الحاج يؤسفنا أن يكون مسير لقائد مثل وصف قبها مثار استفزاز لدى البعض ويقصد السلطة ومحمود عباس، وأن ظهور رايات حركة حماس أو عدد من مسلحيها في المسيرة مثارا للغضب، فالأصل أننا شعب واحد والمطلوب محاربة مظاهر الفلتان والاعتداء على المواطنين وإرهاب المواطنين، وهذه المظاهر عناوينها واضحة في جنين بل في كل الضفة الغربية المحتلة. ما زلنا معكم أعزائي الكرام في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ونتابع أيضا من أبرز العناوين. في صفا حالتا وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة. احتلال الصهيوني حولها لسكنة عسكرية القدس على صفيح ساخن، فهل ستشعل فتيل انفجار جديد؟ الفصائل الفلسطينية تؤكد أن تطبيق القرار البريطاني جريمة حقيقية وكلنا مع حركة حماس. النائب مشير المصري: قرار بريطانيا بحق حماس خطيئة تاريخية. نقرأ بالتفاصيل تحت هذا العنوان. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب مشير المصري إن قرار بريطانيا بحق حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية خطيئة تاريخية يجب مواجهته برلمانيا. وعبر النائب دكتور المصري خلال اتصال هاتفي أجراه مع نائب رئيس البرلمان الجزائري يوسف عجيسة عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور التاريخي للجزائر الشقيق في دعم وإسناد عدالة القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة التحرك البرلماني لإدانة ورفض القرار البريطاني. وأكد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي أن المقاومة حق كفلته القوانين والشرائع الدولية، مشددين على رفض سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين والارتهان للإملاءات الصهيونية. من جانبه قال النائب عجيسة إن الجزائر كانت وستبقى مع فلسطين، مشيرا إلى تحرك العديد من الجهات السياسية في الجزائر برفض القرار البريطاني بحق حماس. وكشف النائب الجزائري عن تحرك برلماني جزائري للتأكيد بأن الإرهاب هو الاحتلال الصهيوني وليست المقاومة الفلسطينية المشروعة. جلسة محاكمة غدا للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 99 يوما. والتحضير لحملة إعلامية بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني. يستعد منتدى فلسطين الدولي للإعلام تواصل لإطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على التفاف الشعوب حول القضية الفلسطينية بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في 29 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام. وقال مدير العلاقات العربية في منتدى تواصل محمد فياض لوكالة صفا إن المنتدى يقوم بالترتيب والتواصل مع عدد من المؤسسات الإعلامية والإذاعات والصحف والإعلام الرقمي للتركيز على يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وبين أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على التفاف الشعوب الحرة والعربية والإسلامية والدولية حول القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل حر في هذا العالم. وأضاف أنه تهدف أيضا للتأكيد على عدالة قضية فلسطين ورفض التطبيع وفضحه والتحذير من مخاطره وتأكيد وإبراز حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبين فياض أن الحملة تسعى لتذكير المجتمع الدولي والعربي بحقيقة أن القضية الفلسطينية وقضية فلسطين لم تحل بعد، ولا زال الصراع مع الاحتلال متواصل. كذلك التركيز على وقوف الأمة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه. ومن بين الأهداف أيضا تعريف إسرائيل بأنها كيان غير شرعي لا زال متواجدا في المنطقة، ونزع صفة الديمقراطية والمدنية عن الاحتلال، وفضح وتعرية ما يقوم به من انتهاكات بحق الأسرى والشعب الفلسطيني كافة من استيطان وتغول. وسيتم التركيز على أحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والتفريق بين صفة الإرهاب التي بات يطلقها الغرب وما بين المقاومة التي يقوم بها أبناء شعبنا الفلسطيني. ولفت فياض إلى أنه تم اعتماد واسم تحيا فلسطين لإطلاقه مع بدء الحملة. وأيضا نتابع من أبرز العناوين الواردة في هذه الصفحة، صفحة وكالة الشاب للأنباء. الدكتور أحمد بحر يهنئ نبيه بري بمناسبة ذكرى استقلال لبنان. وهذه الأيام يحيي لبنان الشقيق الذكرى 78 لاستقلاله عن الاحتلال الفرنسي. وأيضا نتابع من أبرز العناوين الواردة في الصحافة المحلية. المسحال لي يقول إضراب جزئي في كافة مرافق الأونروا غدا الأربعاء واجتماع مهم يوم الخميس. إذا أكد الأستاذ أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن إضرابا شاملا سيعم كافة مرافق الأونروا الخدماتية والصحية والتعليمية غدا الأربعاء في مناطق الأونروا الخمسة لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة لمدة ساعتين في نهاية الدوام، حيث سيغادر جميع الموظفين أماكن عملهم كخطوة احتجاجية. وقال المسحال خلال تصريحات صحفية إن الإضراب المقرر غدا هو الإجراء التصعيدي الثالث، وخاصة بعد انتهاء مدة نزاع العمل التي انتهت في 21 من نوفمبر الجاري. وبين المسحال أن اجتماع الاتحاد المقرر عقده بعد غد الخميس مهم جدا كونه سيقرر الخطوة القادمة، وخاصة أن انتهاء مدة نزاع العمل 21 كونه يتيح قانون الشروع بخطوات إما تدريجية أو تصعيدية وقبل الوصول للإضراب الشامل. وأشار المسحال إلى أن الاتحاد ومنذ عدة أيام يعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل ومع مجلس أولياء الأمور وغيرها من الشرائح لوضعهم في صورة ما قد تصل إليه الأمور في حال فشل الحوار والدخول في إضراب مفتوح ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة من الأونروا للاجئين. وبين المسحال أنه من المقرر أن يصل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازاريني لقطاع غزة اليوم، حيث سيعقد اجتماعات مع دائرة شؤون اللاجئين وقطاعات أخرى لبحث نتائج مؤتمر المانحين. وتوقع أن تكون خلال الأيام القادمة مزيد من الضغوط من كافة الأطراف على إدارة الأونروا للتوصل إلى حلول مرضية. وطالب اتحاد العاملين في الأونروا بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي وإعادة العلاوة السنوية بأثر رجعي والمجمدة منذ آذار مارس الماضي، إضافة إلى فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة A وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود المياومة. ويطالب الاتحاد بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر دون تأخير أو تجزئة وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%. وتواجه أونروا تهديدا وجوديا وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 6 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر. ومستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من هذا المساء ونتابع. الاحتلال يهدم منزلا في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. ونقرأ كذلك أسيران يواصلان الإضراب بعد انتزاع الفسفوس والهريمي انتصارا ينهي إضرابيهما بالأمس. الأسيران هشام أبو هواش ولؤي الأشقر يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث يواصل أسيران في سجون الاحتلال الصهيونية إضرابهما المفتوح عن الطعام. وهما الأسيران هشام أبو هواش حيث يواصل الإضراب لليوم 99 على التوالي، والأسير لؤي الأشقر المضرب منذ 44 يوما بصورة متتابعة. بعد تعليق الأسيرين كايد الفسفوس وعياد الهريمي لإضرابهما وتحقيقهما انتصارا على السجان الصهيوني. ونتابع أيضا السبب وراء زيارة السفير العمادي لقطاع غزة. تشير التقديرات لأنه من المقرر أن يصل اليوم سفير القطر محمد العمادي إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة في زيارة تستغرق عدة أيام. وفقا لمصادر صحفية فإن العمادي سيلتقي مع قيادة حركة حماس وكذلك سيلتقي مع مسؤولين الصهاينة في إطار بحث آليات تنفيذ اتفاق الجزء الثالث من المنحة القطرية. وأشارت المصادر إلى أن العمادي سيعمل أيضا مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وكذلك الاحتلال الصهيوني لحل قضية تحويلات أموال المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير لتسلمها بشكل مباشر من خلال البنوك، وهو أمر يواجه صعوبات جمة بسبب خلافات بين الأطراف المختلفة. ومن المفترض أن يكون قد تم تحويل تلك الأموال منذ نحو أسبوعين على أن يتسلمها المتضررون بشكل مباشر عبر البنوك الفلسطينية، إلا أنه بسبب الخلافات القائمة لم يتم صرفها حتى الآن. تحاول السلطة أن تفرض إرادتها وأن تأخذ جزءا كبيرا من الأموال وأن تستثني المقاومين من صرف الأموال لإعادة الإعمار والبناء. وكانت قطر ومصر وقعتا منذ أيام اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، وكانت مصادر إعلامية كشفت أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية بعد توافق بين مختلف الوسطاء من جانب وبين إسرائيل من جانب آخر وحركة حماس من جانب ثالث. وقالت المصادر حينها إنه تم التوافق بشأن مقترح قدمته تل أبيب مسبقا حول إمكانية صرف تلك المنحة مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها الجهات الحكومية وتصرف رواتب موظفيها. الشيخ عكرمة صبر: الاحتلال يواصل التضييق على المقدسيين ومدينة القدس تحولت إلى سكنة عسكرية. والحكم على أسير من جنيف بالسجن 17 شهرا وغرامة مالية ب4000 شيكل. ونقرأ الآن في موقع فلسطين الآن الإخباري: الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس يقول الاحتلال غير مستعد لدفع ثمن صفقة تبادل الأسرى. إذن قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار اليوم إن القرار البريطاني قرار جائر، بالإضافة إلى جرائم بريطانيا بزراعة الكيان الصهيوني في فلسطين في عام 1948 ودعمه منذ تلك اللحظة، محملا بريطانيا كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والمقدسات والأرض الفلسطينية. وأكد الزهار أن حركة حماس حركة تحرر وليست حركة شغل أو انشغال، مضيفا: هدفنا أن نقوي الجبهة الداخلية حتى نستطيع أن نحرر أرضنا ومقدساتنا. في سبيل ذلك تحدث فيها وقف اطلاق نار كما يحدث في كل البلاد. وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية أوضح القيادي في حماس قوله أن الطرف الآخر لا يريدها أو يريدها بشروط ولا يقبل بها، والمصالحة بالشروط التي تفرضها السلطة الفلسطينية تتناقض مع القرارات التي تعتبر أن الأرض كل الأرض والشعب كل الشعب وبقية الثوابت الفلسطينية. وتابع أن السبب الرئيسي هو انحراف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية عن هدفها الأساسي الذي كان لتحرير فلسطين كل فلسطين إلى ما تسمى بحل الدولتين. في سياق آخر بين الزهار فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى أنه حتى الآن لا يوجد من جانب الاحتلال الصهيوني أي استعداد لدفع الثمن الحقيقي الذي يطلبه الشارع الفلسطيني. وأشار إلى أنه عندما تتهيأ الظروف المناسبة من كل الأطراف وخاصة من الطرف الصهيوني يعنينا تماما أن نفرج عن إخواننا من كافة الفصائل من سجون الاحتلال. إلى هنا أعزائي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء لنا في هذه الحلقة، ولكم التحية من طاقم العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح والتنفيذ والإخراج للزميل أحمد أبو سعدة، وتحياتي لكم أحمد زغبر. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن.